بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده زي ما حضراتكم عارفين يعني الصبح كنيسه بتحتفل عيد البشاره وهو بكر الاعياد، لان هو بدايه قصه التجسد والفداء. ف 29 برمهات هو العيد الحقيقي للبشاره، واحنا كل يوم 29 من كل شهر قبطي بنعيد تذكار البشارة وتذكار أيضا القيامة. النهاردة عايزين نتكلم على النهار الآية اللي قالها الملاك للعذراء، وهو بيقول لها الخبر يعني ها أنت تحبلين وتلدين ابنا. ونتكلم على موضوع الأخبار. احنا كل يوم بنتعامل مع الأخبار، ويمكن في الزمن اللي احنا فيه ده أكتر من أي زمن تاني أخبار بتتلاحق كل دقيقة، في خبر والناس يا بيسمعوا أخبار يا بيتناقلوا أخبار. الطريقة اللي احنا بنتعامل فيها مع الخبر بتعرفنا عن أنفسنا. الخبر فيه عنصر كده ان دي حاجة جدت على معرفتنا او في شيء مفاجأة، فاحنا بنرياكت للأخبار. يعني ممكن أثناء النهار الإنسان يسمع أخبار تفرحه أخبار تزعله، ولكن كل خبر جديد بنسمعه بيثير فينا مشاعر مختلفة. ممكن نفس الخبر عند ناس مختلفين وكل واحد يرياكت أو يتفاعل مع الخبر ده بشكل مختلف. إحنا جوانا يا أحباء في رصيد معين من الإيمان ومن معرفة ربنا، والرصيد ده بيشكل داخلنا، والتشكيل اللي جوه ده مش سهل إن إحنا نتعرف عليه، ولكن بيبان قوي في حاجة زي مثلا إزاي بتفاعل مع الخبر اللي أنا بسمعه. هنشوف النهاردة بعض الأمثلة اللي بتوري اختلاف الناس في التعامل مع الأخبار. بالنسبة للعذراء أم النور، الأخبار بالنسبة لها دايما هي موضوع للخدمة. لما سمعت من الملاك أخبار إن أنت هتحبلي وتلدي ابنا ويدعى اسمه فلان ويخلص كل ده، اسم المسيح اللي هيدعى على ابنك او يسوع، العذراء كل اللي هي فكرت فيه انا خدامة ربنا زي ما ربنا عايز، ليكن لي كقولك. كل الوقت هي في داخلها اتشكل على فكرة خدمة ربنا. علشان كده في نهاية البشارة لما الملاك قال لها وأليصابات نسيباتك ايضا حبلة اللي هي مدعوة عاقر، الملاك الحقيقة يمكن بيقول لها الخبر عشان يدلل على صدق الإخبارية اللي هو بيقولها لها. الحاجة اللي انت شايفاها صعبة دي انك تلدي بدون زرع بشر، ده حتى كمان نسيبتك العاقر اللي تخطت السن اللي ممكن تنجب فيه هي كمان حبلة في ابن في شيخوختها. حتى المعلومة دي العذراء راحت مترجماها على موضوع للخدمة. يبقى الإصابات محتاجة حد يخدمها، اقوم واجري وعدي وسافر واروح اخدم قريبتي العجوز اللي محتاجة حد ياخد بأيديها. العذراء بالنسبة لها داخلها خادم، فكل فكرة كل موضوع كل خبر بالنسبة لها هو أيضا دعوة للخدمة. نلاحظ نفس الحكاية أيضا يا أحباء في وجود العذراء في عرس قانا الجليل. هي مدعوة زي بقية الناس، ما هياش مدعوة بكونها أم الإله، محدش يعرف المعلومة دي لسه، المسيح لسه ما أظهرش مجده لحد. فهي تسمع ان ليس عندهم خمر. الخبر لما ده وصل لها العذراء على طول ترجمته الى الناس دي محتاجة مساعدة، انا اروح اجري على ابني واقول له ليس عندهم خمر، شوف هتساعدهم ازاي. علشان كده احنا لينا رجاء في شفاعة العذراء، عشان العذراء تحمل في قلبها قلب خادم طول الوقت مكرس للخدمة. كل خبر تسمعه كل حاجة هي تعرف بيها بيخليها تجري على خدمة الآخرين. في ناس كده برضو، في ناس زي ألبوم حلو كده زي قلب العذراء، لما يسمعوا خبر عن حد على طول يفكر طب احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نساعد ازاي، ممكن نمد ايدينا ازاي للناس في الأزمة دي او في المشكلة دي. في واحد تاني برضو في الكتاب المقدس كانت الداخل بتاعه خادم، هو نحميا، فلما سمع ان اورشليم محروقه بالنار وان اسوارها مهدمه وبالتالي الناس مش قادرة تقدم ذبيحة. نحمية ترجم الأخبار على طول إلى دعوة للخدمة. الناس دي محتاجة حد يروح يشجعها يجمعها ويشتغل بيها. لو سألنا نحمية هل ربنا كلمك يا نحمية قال لك روح اخدم؟ لا، ما حصلش، ما شفناش كده في السفر بتاع نحمية. هل انت ليك مسؤولية مباشرة ككاهن مثلا انك تروح تعمل كده؟ لا، نحمية ما هواش من النسل الكهنوت، ولكن نحمية يحمل في قلبه في داخله قلب خادم، فعشان كده الأخبار بالنسبة له هي ازاي اخدم، ازاي اروح وابني، ازاي اشتغل واخفف المشكلة اللي انا سمعت بيها. الطريقة التانية اللي بنتعامل بيها مع الأخبار هي احيانا كتير قوي لما انسان يأتي اليه خبر يخصه كويس او وحش، دايما السؤال بيبقى ايه؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا جات لي حاجة زي كده؟ واشمعنى انا دي ممكن تمشي على الناحيتين، يعني ممكن ربنا يعطي مجد لشخص، فالانسان يسأل نفسه كده ليه ربنا اعطاني الحاجة دي؟ واحيانا الانسان يظن في نفسه ان ربنا اعطاني عشان انا احسن من غيري، او عشان خاطر انا ربنا بيحبني اكتر من الناس كلها. او على الناحية التانية بقى ان هو الخبر ده يقول اشمعنى انا يحصل فيا كده، هو كل الناس اللي حواليا دول حاجة وانا حاجة تانية، ويتحول الخبر الى موضوع لمساءلة الله عن احكامه، انت بتعمل فيا كده ليه؟ او اشمعنى انا تعمل فيا كده؟ واحد مثلا زي موسى لما سمع من ربنا بيقول له تعالى انت عشان ابعتك علشان خاطر انت تخلص الشعب، موسى اللي جه في ذهنه وشمعنى انا ما بعرفش اتكلم وانا ما ناش حاجة يعني. وحتى في الاخر خالص لما كل اعتراض ربنا يرد له عليه بحاجة فقال له انظر يا رب ارسل بيد من ترسل، ابعت اللي تبعته انا مش رايح. اشمعنى انا؟ كلمة اشمعنى انا دي نسمعها كتير قوي لما الانسان يبقى يعني عايز يجد فرصة عشان يتبرأ من الخدمة. العذراء كان ممكن تسأل هذا السؤال ايضا، اشمعنى انا يعني؟ ما في كذا بنت مش متزوجين وخادمات كل حاجة، اشمعنى انا اللي اخد على عاتقي المسؤولية دي؟ ولكن الحقيقة العذراء ما سألتش السؤال ده خالص. الحاجة ربنا اتمنها عليها حاضر انا هعملها. بيبقى انسان مفرح وانسان مريح اللي يؤتمن على شيء وما يعودش يسأل اشمعنى انا وبتسألني انا ليه؟ طب ما في خدام تاني معايا، طب ما في ناس تاني موجودين في الكنيسة، هي ما سألتش السؤال ده خالص. الطريقة التالتة في التعامل مع الخبر هو سؤال برضو اللي هو ايه؟ طب لو ربنا معانا بيحصل كده ليه؟ احنا كل يوم بنسمع اخبار، واخبار بتبقى احيانا صعبة، وبعدين نسمع ان الكنيسة مقفولة ونحن مش قادرين نصلي، والاحداث كلها بتحمل اخبار صعبة على ما سمعنا. احيانا كتير قوي نبتدي نشك كده، طب لو هو ربنا معانا بيحصل كده ليه؟ لو احنا مرضيين عند الله ليه ربنا يسمح بكده؟ اكيد ان احنا وحشين يعني. الحقيقة ما هياش دايما الحكاية كده يعني، ممكن ربنا يسمح بشدة او بضيقة، ولكن يكون ربنا وسط شعبه برضه، وارد يعني. انا مش بقول كده احباء عشان اقول اللي بيحصل دلوقتي نتيجة ايه، انا لا ادعي اني عارف، انا زيكم كده بترجى رحمة ربنا ايا كان السبب يعني. واحد زي جدعون مثلا، جدعون كان هو شخص في القبيلة بتاعته ملوش حاجة تميزه يعني، فجيه الملاك كده وقال له ايه؟ الرب معك يا جبار البأس. ملاك الله جاي عشان يدعوه انه يجي يخلص شعبه من الامم اللي قائمين على اسرائيل. الرب معك يا جبار البأس. اول ما سمع الكلمة او الخبر يقولك فقال جدعون اسألك يا سيدي اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه؟ واين عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا؟ لو ربنا معانا بجد وما اللي بيحصل فينا ده بيحصل ليه؟ ولو ربنا معانا بجد وما فين الاخبار اللي سمعناها من ابائنا عن ربنا عمل وسوى وخرج الناس من مصر و و و احيانا بيبقى التفاعل بتاعنا للسؤال او للخبر هو اذا كان ربنا معانا يحصل كده ليه؟ هو ربنا فين؟ ليه ربنا تخلى عنه؟ مش كل مشكلة ومش كل دقيقة لازم يبقى التفاعل هو الله هو احنا عملنا ايه؟ ربنا راح فين؟ الحقيقة الموضوع ما هوش دايما بالشكل ده يعني. الطريقة الرابعة في التعامل مع الأخبار هو أحيانا كتيرة بيبقى الأسئلة، طيب وبعدين، طب ونعمل إيه، واللي جاي وراه إيه، طب ولو وصلنا لغاية مثلا شهر 10 وإحنا عاملين بالمنظر ده، وإحنا لو قاعدين في بيوتنا كده، طب والشغل والفلوس والأكل والدنيا. الحقيقة التفاعل ده سائد جدا بين الناس، اللي هو النهاردة واسأل على بكرة واسأل على بعد واسأل على شهر جاي، طبيعتنا كده. بس بصوا النهاردة، خلينا نبص على العذراء وهي بيقول لها ان قوة العلي تظللك والروح القدس يحل عليك، المولود منك يدعى ابن الله او ابن العلي. العذراء كان ممكن تسأله ايه، طب يوسف اقول له ايه، وغير يوسف الناس اللي حواليا، طيب طب والطفل ده انا اعمل فيه ايه واتعامل معاه ازاي، ويعني ايه يخلص شعبه يعني. الحقيقة كل الأسئلة دي كان ممكن العذراء تسألها، ايه اللي بعد كده هنعمل ايه، ده انا مخطوبة لواحد، اما يشوفني ان انا بقيت حبل هيقول عليا ايه. العذراء الحقيقة شيء عجيب، احنا كلنا عارفين عنها ان هي قليلة الكلام، بس الموقف ده بالذات الحقيقة موقف غريب، ما سألتش ولا سؤال على ايه اللي بعد كده، كل سؤالها على هيحصل ازاي الكلام ده. عمري ما سمعت ان ده حصل، ان في بنت تحبل، شيء عجيب قوي عن العذراء. ولكن اللي يعرف ربنا يا احباء يعرف ان ربنا ما بيقعدش يشرح التفاصيل كلها في يوم واحد، ربنا عايزنا نمشي معاه يوم بيوم، ولما يجي وقتها الله هيجاوب. احيانا كتير قوي يبقى الواحد يعتل هم حاجه هتحصل بعد السنه، ولما يوصل بعد نهاية السنة يلاقي ربنا عمل مخرج ما يخطرلوش على بال. علشان كده حتة وبعدين وهيحصل ايه احيانا كتير قوي بتفقدنا سلامنا يعني. إليا اول ظهور ليه في سفر الملوك نلاقي ان هو وقف قدام اخاب وراح قال له كده، قال له السماء لا تمطر الا عند كلمتي، وسابه قفل السماء ومشي وساب الملك. وبعدين ربنا يروح يقول له ايه، إليا روح اختبئ عند النهر اقعد هناك، وانا قلت للغربان ان هي تعولك. يقعد إليا عند النهر، هو شاف مفيش مطر فالمية بتاعت النهر بتقل، قعد جنب النهر فترة طويلة، وبعدين في نهاية الامر النهر جف. فيجي ربنا يتكلم معاه امتى، اول ما النهر ابتدى يجف، وقال له روح بقى اتحرك من هنا، روح عند الارملة في صرفة صيدة، انا اوصيت المرأة دي ان هي تعولك. طب ما قلتليش ليه من الاول يا رب، عشان ابقى قاعد مرتاح وبعرف ان كل حاجه مترتبه. ربنا ما بيشتغلش بالطريقه دي، اعمل الخطوه دي ولما يجي وقت الخطوه الثانيه اقول لك وقت الخطوه الثانيه. عشان كده السؤال لما نسمع الاخبار، طب وهيحصل ايه بعد كده، احيانا بيبقى السؤال ملوش اجابه، ويخلي الانسان بس يرتمي في القلق والخوف، وهيحصل ايه وبعدين، والحسابات وهناخد بالنا ازاي في الامور بعد كام شهر. حتى يا احباء موسى لما ربنا دعاه من انه يخرج الشعب، كان في اسئله كتيره ممكن تتسال يعني، طب بعد ما نخرج هنعمل ايه ونروح فين، هياكلوا ازاي وهيشربوا منين، مين اللي هيعول الناس دي كلها. كل الاسئله دي ملهاش اجابات، وموسى الحقيقه ما سالش عنها. لما ربنا يحب يقول لي هيقول لي، لما يجي معاد حاجة ربنا هيخبرني بيها. عشان كده كتير أو لما نسمع أخبار يكفي اليوم شره، بلاش فكرة بتاع بعد شهرين ثلاثة أربعة يحصل إيه، لما يبقى في وقتها ومحتاجين نعمل قرار يبقى ربنا يحلها يرشدنا في الوقت ده. القلق بيزيد علينا لما بنزود على نفسنا أسئلة بلا إجابات، والقلق بيقل أيضا لما الواحد ياخد اليوم كده ويعدي فيه ويخلص اليوم يشكر ربنا، لما يجي بكرة نشوف هنعمل ايه. طريقة خمسة او طريقة مختلفة يعني في التعامل مع الاخبار، ان احيانا الخبر ممكن يبقى موضوع لفحص النفس. زي دلوقتي يعني كل واحد فينا اول ما حصل الاشكال بتاع الفيروس ابتدى يسأل نفسه، بالاخص لما الكنيسة اتقفلت، انا كنت بعمل ايه عشان الكنيسة تقفل. انا عارف ان دي احيانا بتبقى سؤال قاسي علينا، ولكن انا متأكد ان احنا كلنا سألنا نفسنا السؤال ده. والسؤال الاهم منه، انا هعمل ايه لما الكنيسة تفتح، هتعامل ازاي مع البركة والعطية العظيمة دي اللي كانت في ايدينا كلنا، الكنيسة كانت مفتوحة وكنا موجودين فيها نهار وليل، ويعني حاسين هي حاجة كده يعني for granted، يعني زي ما الشمس بتطلع وبتغرب الكنيسة تفضل دايما مفتوحة. احيانا الاخبار بتدعونا الى فحص النفس، ادور من جوه كده. في حد عمل كده الحقيقة، والانسان ده كان انسان حكيم، والحقيقة دي طريقة جيدة ان الخبر يخليني اسأل نفسي انا مفروض اعمل ايه من جوايا كده، ايه اللي محتاج يتغير. احنا كلنا عارفين القصة المشهورة عن قصة الشعب لما راح علشان يغزو مدينة عاي بعد ما استولوا على أريحة، وبعدين يشوع زي ما اتعلم فبعت جواسيس عشان يقولوا له عاي دي شكلها ازاي. رجعوا له الجواسيس قالوا له الشعب مش محتاج يطلع كله، دي بلد صغيرة، طلع 3000 واحد بس، هم كفاية ان هم يعني هيغزوا المكان وياخدوا البلد دي ببساطة. يشوع ما كانش يعرف ان في غلطة وان في عسكري سرق حاجة وان ربنا تخلى عن الناس بسبب خطأ العسكري ده. طلع الشعب 3000 واحد انهزموا، رجعوا بيجرولوا ومات منهم 36 واحد. يشوع كان ممكن يقعد يسأل الناس ايه انتم ما عملتوش اللي عليكم، الجواسيس قالوا لي حاجة غلط، القائد اللي طلع معاكم ما كانش مظبوط، انتم ما حاربتوش بشكل كويس. لكن يشوع الحقيقة فهمها بشكل تاني خالص، راح قدام ربنا وسجد وحط تراب على راسه كده وقال له رب ايه اللي حصل. يشوع فهم ان الخبر بتاع الهزيمة ده مش موضوع قصة عسكرية وعساكر فشلت، لا ده في حاجة فيها تخلي من ربنا، ربنا تخلى عن في حاجة. وفعلا ربنا رد عليه وقال له العبارة المشهورة في وسطك حرام يا إسرائيل. احيانا كتير قوي الاخبار بتبقى دعوة لينا لفحص الذات، انا مسؤول ازاي عن الحاجة دي، انا محتاج ان انا اشوف ايه من جوايا، محتاج اصلح ايه من جوايا. الحقيقة ايضا دي طريقة ايجابية للتعامل مع الاخبار. يعني طريقة سادسة في التعامل مع الاخبار، طريقة جميلة نتعلمها من موسى النبي. الاخبار بالنسبة لموسى هي موضوع خبرة جديدة مع ربنا. يعني ايه؟ موسى واقف قدام البحر وفرعون جاي وراه والناس ابتدوا يخافوا ويرتعبوا ويقولوا ادينا متنا هنموت، الناس دول ورانا وهيموتونا. موسى بتعامل مع الاخبار ازاي لما سمع ان فرعون جاي وراه؟ ما عادش يفكر احنا هنموت ونهلك والكلام ده، قال للناس ايه؟ قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. انت عارف ربنا يخلصك ازاي؟ لا مش عارف. هل حد اتحط في الموقف ده قبل كده، البحر قدام والعدو وراه وانت سمعت الحكاية وبتقيس عليها؟ لا الحقيقة ما سمعتهاش قبل كده. امال انت بتتكلم على ايه؟ موسى بالنسبة له كل الطريق هو عبارة عن اختبارات مع ربنا، اختبارات مع ربنا، شوف ربنا هيعملها ازاي دي. وكل دقيقة بالنسبة لموسى هي عبارة عن موضوع خبرة جديدة مع الله. طريقة جميلة أو ان الواحد لما يخش على تجربة ولا دقيقة يقول هنشوف ربنا هيخرجنا منها ازاي وهنتعلم منها ايه وازاي احنا هنبقى احسن بعد الاشكال ده. طريقة ايجابية وطريقة جميلة. موسى مش عارف هيحصل ايه بس بيقول للناس الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. انا عارف ان ربنا هيعمل حاجة، مش عارف هي ايه بالظبط، ولكن في خبرة جديدة. وفعلا اللي حصل ان موسى اختبر شيء جديد، ان البحر بيتشق قدام ولاده ويمشوا على قاع البحر برجليهم، حاجة جديدة خالص. كل ازمة كل مشكلة عند بعض الناس الاقوياء الايمان زي موسى هو موضوع طب نشوف ربنا هيخلصها ازاي، نشوف هترسي على ايه وازاي هنمجد ربنا بعد انتهاء التجربة والضيقة دي. طريقة سبعة في التعامل مع الاخبار هو ان الخبر هو موضوع ان انا يخليني اروح واجري واحتمي بابويا. عند الكثير من الناس الخبر بالنسبة لهم وخصوصا لو خبر وحش يخليني اجري على ربنا اقول له الحق حصل كذا. الحقيقة شفنا الحكاية دي في اكتر من حد، ولكن في مثال حلو هو مثال حزقية الملك في العهد القديم لما جاله خبر من سنحريب الملك الاشوري بالتهديد سلم أورشليم وإلا يعني هتلقى يعني شيء صعب انا هدخل واخد البلد زي ما عملت في كل جيرانك. حزقية لما سمع الاخبار وجاله الجواب من سنحريب والكلام اللي قاله, حزقية خد الجواب وراح جري بيه على الهيكل, ويقول لك ان هو نشر الجواب قدام ربنا كده, زي ما كل ربنا بيقول لربنا في الهيكل ايه, يا رب جالك جواب من سنحريب, تفضل رد عليه, الموضوع مش بتاعي انا. جميل حزقية, ورائع هو ايمانه وثقته ان الخبر ده ما يخصنيش انا, ده يخص ربنا. الرسل ايضا في العهد الجديد لما سمعوا عن اخبار الاضطهاد وان هم البعض منهم اتجلد وابتدى الكهنة والكتبة والفريسيين يضغطوا عليهم, يقول لك فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا. الاضطهاد بالنسبة لهم كان موضوع للصلاة, نجري ونصلي. طريقة جميلة او ان الانسان لما يسمع الاخبار ايا كان شكلها يروح ويصلي, قول له يا رب الموضوع ده استلمه وتصرف فيه واشتغل في الحكاية دي معانا. دي طريقة تانية او طريقة سبعة في التعامل مع الاخبار, ان الاخبار موضوع للصلاة, وبالاخص لما تبقى الاخبار فيها يعني حاجات كده مش مريحة على السمع يعني. الطريقة التامنة في التعامل مع الاخبار هو, وخصوصا في الاخبار الصعبة جدا اللي هي يعني الى درجة من الصعوبة, هي ان الاخبار هي موضوع الاحتماء بحصن الايمان. ايوب الشيطان وهو بيجربه, الشيطان بالظبط كده طلع كل الأسلحة بتاعته وضرب كل القذائف اللي عنده على أيوب وعلى ممتلكاته في يوم واحد. في الإصحاح الأول نشوف الخدام بتوعه هم جايين يقولوا له حصل كذا, والناس طلعوا على البهائم وخدوها, ودول حرقوا ودول عملوا, والبيت وقع على أولادك والعيال ماتوا. الحقيقة الأخبار دي أشك في إن هي لو جات لأي إنسان فينا في يوم واحد بالشكل ده, الانسان ده يعني هيقدر ان هو يثبت في مكانه من غير ما يعني يقع يغمى عليه. ايوب الحقيقة عمل حاجة عجيبة, اما سمع الكوارث دي بقى, المصايب دي اللي هي الاخبار الكارثية دي, فرح رد وقال ايه, قال الرب اعطى والرب اخذ, ليكن اسم الرب مباركا. انا بتعجب من هذا الانسان العظيم, ازاي ان هو في الوقت ده عرف يحتمي في حصن الايمان وما يقولش كلمة فيها أي نوع من الملامة أو التجديف على اسم ربنا. طبعا أيوب عرف يحتمي في حصن الإيمان لأن الحصن ده كان موجود من قبل كده, اتبنى من خلال السنين الحلوة اللي بينه وبين ربنا, فعرف يهرب ليه. علشان كده يا أحباء في الأيام الحسنة والأيام الجيدة خلينا دايما نبقى منشغلين بأن احنا نحوش في بنك الإيمان ونبني حصن للإيمان, علشان خطر لو أتت علينا الظروف الصعبة نلاقي مكان نحتمي فيه من وجه الشدة ومن وجه العدو. الطريقة التاسعة والأخيرة للتعامل مع الأخبار هي حسابات البعد الروحي. كل خبر بنسمعه له بعد روحي, بس مش كل الناس بتعرف تشوف البعد ده. يعني هقول لكم القصة اللي احنا نتعلم منها هذا الأمر. احنا قرينا في السنكسار من كام يوم على اب اسمه الانبا ماكاريوس, واحد من بطاركة الكنيسة, انا مش فاكر بالظبط الحقيقة البطرك رقم كام يعني. ولكن لما بقى بطرك فهو راح يفتقد البلاد اللي هو يعني كان فيها, فراح للبلد اللي هو تربى فيها, فدخل على امه, والقصة في السنكسار بتقول لنا ان امه كانت قاعدة وكانت بتعمل عيش بتخبز يعني, فامه بصت له كده وحتى ما قامتش عشان تسلم عليه, فافتكرها ما عرفتوش, فقال لها يا أمي أنت مش عارفاني, ده أنا ابنك, أنا بقيت البطرك راعي الكنيسة كلها. فأمه من غير ما ترفع عينيها ليه قالت له إيه بقى في التفاعل مع الخبر ده, قالت له أنا عارفة, بس الحقيقة أنا كنت أتمنى أسمع أن أنت تنيحت ولا أسمع أن أنت بقيت بطرك, لأن أنت وإنت كنت لوحدك كنت مسؤول عن نفسك, لكن أنت دلوقتي لما عرفت أنك بقيت مسؤول عن الناس فروح وشوف الشغلانة دي انت تتعامل معاها ازاي. الحقيقة السنكسار بيقول ان الاب البطريرك فهم القصة ومشي, وقعدت الفكرة دي في دماغه طول الوقت. امه قالت له يا ريتني كنت سمعت خبر نياحتك, اسهل عليا ما اسمع ان انت بقيت بطرك. طبعا المرأة دي انسانة روحانية من الطراز الاول, الخبر بتاع ان ابنك بقى رئيس ما همهاش في حاجة. ليه؟ لان هي حسبت الموضوع في البعد الروحي. طب انا دلوقتي ابني وخلاص، كان زمان لوحده، دلوقتي مسؤول عن أسقفة وعن كهنة وعن شمامسة وعن شعب، هيتسائل على كل الناس دي هيخلص ازاي ده. علشان كده الخبر بالنسبة لها البعد الروحي خلاها يعني تشيل الهم اكتر من ان هي تبقى فرحانة لابنها ابني بقى بطرك وقوم ان انا يعني افتخر بيه وسط الناس. كل خبر بنسمعه يا احباء له البعد الروحي بتاعه كل حاجة، بس مش كل الناس قادرة ان هي تحسب الحسبة دي او تفكر روحيا هتعامل مع الموضوع ازاي، روحيا هشتغل في القصة دي ازاي، ايه اللي ربنا عايزني اعرفه من وراء هذا الخبر اللي حصل في العالم اللي حوالي. النهاردة امنا العذراء بتعلمنا طريقة في التعامل مع الاخبار، وايضا الكتاب المقدس بيورينا ان الاخبار كلنا بنتعرض ليها كل يوم، بنسمع اخبار جديدة، ولكن يا ترى ازاي برياكت، الطريقة اللي بنتعامل بيها بنتفاعل بيها بتقول لي كتير قوي من الحاجات عن نفسي، عن اهتماماتي، عن اولوياتي. ياريت كلنا يا احباء في هذه الايام نبقى حريصين اولا في الاخبار اللي بنسمعها وبنتداولها وازاي بنتفاعل معاها. ياريت نتفاعل دايما مع الاخبار بالطريقة الروحية اللي ترضي ربنا، بالطريقة اللي فيها تسليم لله وفيها ارتكان إلى حسن الإيمان. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.